الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الأول بعد 200 والألف من صحيح الإمام البخاري وهو 16 من كتاب الدعوات، باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع فيه. يحيى بن أبي إسحاق عن أنس، يعني فيه حديث رواه يحيى بن أبي إسحاق عن أنس، والحديث كأنه أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر وقد أردف صفية، فلما كان ببعض الطرق عثرت الناقة، وفي آخره كان يقول: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وبالسند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل أي رجع من غزو أو حج أو عمرة من أي سفر يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات. وهذا موضح لما تقدم من حديث أبي موسى: كانوا إذا علوا شرفا كبروا. وحديث جابر: كنا إذا علونا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. توحيد الله عز وجل، وذكره بأفضل ما يكون من الذكر. آئبون يعني راجعون، تائبون من ذنوبنا، عابدون أي لربنا، لربنا حامدون على عظيم نعمه وكثير مننه. صدق الله وعده بإعزاز المؤمنين، ونصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب وحده، الأحزاب الذين تجمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هزمهم الله وردهم خائبين خاسرين. وهذا وإن كان قد يطلق على ما حصل في غزوة الأحزاب، إلا أن أي حزب يهزمه الله في أي زمن في أي وقت يدخل في هذا العموم. باب الدعاء للمتزوج، هذا الدعاء على الاستحباب، والذي قبله أيضا على الاستحباب. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد بن سرهط قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف 11 المبشرين بالجنة أثر صفرة، يعني في ملابسه أو في جسمه، صفرة أي مما تتزين به النساء يعني من الأدهان. فقال: مهيم أي ما الخبر، أو مه ما الذي حصل؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه، دعا له بالبركة. وجاء خارج الصحيح أنه يدعو له بهذا: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم ما في خير. هذا أكمل ما يقال، وإلا لو اكتفى بقوله بارك الله لك يكفي. أولم ولو بشاه يعني فيه أن الوليمة تكون على اليسرية. وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بالسويق وبعض الأطعمة، وأولم على زينب باللحم. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو النعمان عارم الفضل بن عمرو بن حماد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: هلك أبي وترك 7 أو 9 بنات. جواز لفظ هلك على غير الكافر والمبتدع. فتزوجت امرأة أي ثيبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. فيها أن النبي صلى الله عليه ثيب قلت ثيب فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وما يعلم إلا ما علمه الله وأطلعه عليه. قال: هل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ مع جواز نكاح الثيبات، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأغلب زوجاته ثيبات، إلا أنه إن كان شابا وتزوج البكر أحسن له وأريح له وأرغب له، فإن النساء كما قال بعضهم: لك وعليك ولا لك ولا عليك. قالوا: التي لك هي البكر يتزوجها المرء، والتي عليك هي المزوجة التي لها أبناء من الغير، والتي لا لك ولا عليك هي الثيب التي ليس لها أبناء. وقد تقدم كلام حافظ بن حجر كتاب النكاح على الفرق بين نكاح الثيب والبكر: أو تضاحكها وتضاحكك فيه أن الإنسان عشرته مع زوجته على هذا، على الممازحة والمداعبة وحسن الكلام وحسن الخطاب وحسن رد الجواب. ما يكون الإنسان مع زوجته كأنه مع خصمه، يعني كل في فلكه. لابد من تكلف وتصنع حتى الأخلاق. إن كان الرجل أو المرأة ربما فيهم شدة، لابد أن يتصنع أحدهم للآخر، وهكذا الآخر يتصنع له، من حيث يقع الألفة ويقع أسباب المحبة وأسباب الرغبة. أما إذا لم يكن هكذا حياة صعبة. أنت إذا لقيت شخصا لا تهش له ولا تبش، يعني لو كان في سيارة داخل مدينة ما تنزل من السيارة إلا وقد ضاق صدرك، كيف إذا كانت امرأة في البيت وأنت معها على هذا الحال؟ لا هي تهش لك وتبش، ولا أنت تهش لها وتبش، كل واحد كأن على رأسه الطير. فمن مقاصد النكاح انشراح الصدور، وانشراح الصدور تقع بالمداعبة والمضاحكة ونحو ذلك مما يقوم به الأزواج. قال: قلت هلك أبي فترك 7 أو 9 بنات، فكرهت أن أجيئهن بمثلهن، يعني صغيرة في السن. لذلك ما يصلح أن تجعل صغيرا على صغير، يعني توكل ولدك الصغير برعاية أخوته الصغار، يتنمر عليهم، ربما ضربهم، ربما شدد عليهم، يرى نفسه عاقل، يرى نفسه كبير. فهذه المرأة التي تزوجها جابر امرأة قد جربت العشرة، وربما كان معها أولاد من الزوج الأول، وإذا دخلت على أخوات زوجها الصغار قامت برعايتهن، من غسل ملابسهن، من تفلية شعرهن، من الإحسان إليهن، من الصبر عليهن. هذا من الأمور المهمة. كثير من الناس الآن ربما يفارق زوجته الأولى إما بطلاق أو بموت أو نحو ذلك، ويذهب يقول أشتي بنت 14. بنت 14 عادها تشتي لها سكريم، ليس الغرض فقط يعني صغر السن، لكن الله يصلح الشأن. فالإنسان ينظر إلى ما يصلح أولاده، إلى ما يصلح شأنه. إن كان شأنه يصلح مع الصغيرة تزوج صغيرة، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وعمرها 6 سنوات. وإن كان شأنه يصلح مع الكبيرة تزوج كبيرة، سواء كانت ثيبة أو كانت بكرا لم تتزوج بعد. الشأن يعود إلى أسباب الصلاح، إلى حسن عمارة البيت. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج خديجة وهي أكبر منه، ومع ذلك ما نسي ودها، ما نسي معروفها، ما نسي عشرتها. امرأة في غاية الجمال وغاية الدلال وغاية المال وغاية النسب وغاية الولادة، يعني وجدها في جميع جوانبها على خير ما يرام، وأيضا في الاستقامة والنصرة، امرأة عظيمة. فرب كبيرة سن أحسن من صغيرة سن في كثير من الجوانب العلمية والعملية. وقد يوجد من صغيرة السن أيضا من لها رجاحة عقل كما وجد في عائشة. فالإنسان ينظر إلى أسباب صلاحه وما يصلح من تكون معه. بعض ربما يكون كبير السن، إذا يتزوج لك صغيرة حتى نفسيته ما تعينه أن يرجع إلى يعني مستوى الصغيرة في التعامل. الصغيرة تحتاج إلى تعامل من الإحسان، من الصبر، من المداعبة، من المضاحكة، من ربما تأتيها بأشياء أنت ما عادك في طور هذا السن. النبي صلى الله عليه وسلم ربما ساق لعائشة أصويحباتها يدخلني العبد معها، يلعبن بالعهن. العهن لعل كثير منكم قد رأى أخته أو رأى ابنتها، يعني تأخذ لها شيء من القماش وتصلح لها مثل البنت الصغيرة وتعمل بها هكذا كأنها تنومها. وكان يدخل البنات يلعبن مع عائشة بهذه اللعبة. الآن بعضنا الله المستعان لو قامت زوجته يعني تسأله بعض الشيء المباح ربما يصيح عليها، كيف إذا قامت تلعب بهذه اللعبة بين يديه؟ لذلك لابد من النظر في هذا الباب. ثم أيضا الكبير قد يتزوج صغيرة من أجل المعاشرة، تزوج له واحدة صغيرة ربما قد بلغت أو في طور البلوغ، ما لها تلك الرغبة في المعاشرة، ما زالت صغيرة. فربما وقع بينه وبينها المنافرة، تصاب بالالتهابات أو تصاب بالتصلخات أو تصاب بالنزيف، أو يحصل عليها ضرر كبير. فلا بد أن الإنسان ينظر إلى كيفية التعامل، هل عنده صبر يصبر عليها ربما أيام ربما أشهر وهكذا رفق وإحسان، وإلا يأخذ له واحدة من فوق 18 سن 20 سن 25 دون ذلك فوق ذلك، امرأة عاقلة في جميع جوانبها في جميع شأنها. والله بعض الصغار المسكينة تحتاج يقدر الله لها بولادة وهي صغيرة ما تعرف كيف تتعامل مع ابنها الصغير، تخشى تنام وتقتله، ربما تحسن تنظيفه، ربما تشدد في باب تنظيفه في اليوم البارد وهي تبكر تغسله بالماء البارد. نظافة هكذا النظافة. والله قد لاحظنا بعض الأطفال إذا أخذت أمه إلى الحمام يبكي، يبكي من الماء البارد، المفروض تسخن له ماء وتنقيه به. ويظل الإنسان يأخذ من أبناء جنسه ممن تتفاهم معه ويتفاهم معها. كثير من الناس يقول لك أنا أشتي من بلاد كذا، تصل يعني مختلف هو وهي في الصفات في التعاملات في الأكلات في أشياء كثيرة، في أشياء كثيرة. والأمر إلى الله، أحيانا يكون الإنسان له تطلعات والله عز وجل يسوقه إلى حيث شاء. فالأمر إلى الله عز وجل، لكن نحن نتكلم عن أن الإنسان يعني يكون له نظرة أيضا إلى الأمور، ما يكون شأنه شأن اتجاه واحد. يعني أحيانا يكون يريد جميلة 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 ولا يركز على مسألة الدين ولا يركز على مسألة الأخلاق ولا يركز على مسألة القيام، حصل جميلة ارتطم في وجهه، يكره الجميلات ويكره بعد ذلك العيشة، وربما طلقها وربما خلعته. وأحيانا يركز يريد طالبة علم طالبة علم طالبة علم وما يركز على الأشياء الثانية، تصل عنده طالبة العلم والرجال هو كذاب، ما يشتي طالبة علم يشتي له شيء ثاني بس هكذا يتعذر. بعد أيام طلقها قال يا أخي والله ما هي جميلة، والله مرتحت معها، والله أنها كذا، والله أني كذا. مثل ذاك الذي زوج طالبة علم وتأخرت في المكتبة، قال لها أنا ما تزوجت الحافظ بن حجر، حلق رأسها صفر، حلق رأسها صفر من شدة الغيظ. فشاهد الإنسان أحيانا يكون إما يتكلم بجد يريد هذا الشيء، لكن لابد يا أخي خلاص جميل هذا الدين، أو تريد ذات حسب ذا الدين، تريد ذات مال ذا الدين، انظر لك مع هذا المجموع ما أحسنها. أما تركز على جانب تترك الجوانب في الأخير كأنك يا أبو زيد ما غزيت. ونسأل الله يصلح شأننا. الذي جرنا إلى هذا، هل جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ يا أخي لابد أن يكون بينك وبين زوجتك يعني حسن عشرة، ولا بد للمرأة أن تكون مع زوجها على حسن عشرة. يا أخي بعض الناس إذا غضب غضبوا حتى على زوجته وهي ما غضبته ولا تدخلت في شأنه، وبعض النساء إذا غضبت غضبها فوق زوجها مع أنه ما غضبها ولا أوقع عليها شيء مما يسبب الغضب لها. لكن هذه طبائع سيئة، هذه طبائع سيئة تحتاج منا إلى عناية بأنفسنا. إذا أغضبك الغير زوجتك هي المأوى التي تكون سبب في إزالة الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مغضبا في الحديبية وأم سلمة تشعر عليه بشعر أسعده، من أغضبك يا رسول الله؟ قال ما لي أمر بالأمر ولا أطاع. قالت يا رسول الله كذا وكذا، لو خرجت وتنحر هديك وتحلق رأسك لتأسوا بك. فخرج فكان الناس على أقصى ما يكون من المسارعة حتى كاد أن يطعن بعضهم بعضا. هكذا الشأن، وهكذا المرأة ربما يأتيها ما ينقصها من أسرتها من بعيد من قريب من أبنائها، فإذا شكت على الزوج وجدته الأب الحنون والصاحب المصون يسعى في إزاحة هذا الهم والغم الذي نزل بها. وهكذا إذا تزوج امرأة على غير الصفات التي كان يؤمل، يا أخي اصبر هكذا، إن كان يريد إمساك بمعروف يحتسب، هناك أمور أخرى للاحتساب، أمور أخرى. يا أخي هناك صبر، هناك احتساب، هناك دعاء، هناك انظر إيش السبب، إيش الخلل. خلاص إذا ما لقيت ما يناسبك طلقها مسكينة، تكسرها. يا أخي الطلاق كسر كسر. انظر إلى قارورة تكسرها، هل يعني تتلفلف تتجمع؟ أبدا. فالمرأة حين تطلق لا سيما لغير سبب كسر، ومع ذلك إن أردت إمساك بمعروف تحتسب، أو تسريح بإحسان مع عدم الإساءة لها ولا لأهلها ولا لعشيرتها ولا لأحد. لكن لا، يريد مع طلاقه لها يزيد يذلها ويذل عشيرتها ويذل أهلها يا أخوة هذه أمراض خطيرة، إن لم ينتبه لها الإنسان قد يصاب بمغبتها من حيث لا يدري. يعني كيف امرأة أنت ما تريدها وتضغط عليها من أجل تختلع منك؟ إنما تختلع إذا كانت هي ما تريده، إذا ما تريدها طلقها بمعروف، فارقها بمعروف، فارقها بإحسان. والله المستعان، نسأل الله أن يصلحنا مع أنفسنا، ويصلحنا مع أبنائنا، ويصلحنا مع طلابنا، ويصلحنا مع نسائنا، سأل الله أن يصلحنا. قال: قلت هلك أبي فترك 7 أو 9 بنات فكرهت أن أجيهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن. قال: فبارك الله عليك. هذا هو الشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن. لم يقل ابن عيينة ومحمد مسلم عن عمر بارك الله عليك، سواء بارك الله عليك أو بارك الله لك أو بارك الله لكما، كله ما شاء الله طيب، لأن الله إذا جعل فيها البركة والله وجدت السعادة من جميع جوانبها. ابنها ربما يخرج مبارك، طبخها مبارك، شأنها في طاعتك مباركة، تجد راحة بال اطمأنينة وسكينة. والشؤم في 3: المرأة الفرس والدار. المرأة في سوء خلقها. فشؤم المرأة في خلقها، يعني إن لم تكن من ذوات الأخلاق خلاص تصل إلى مرحلة الانقطاع، لابد للزوج أن يحسن خلقه، ولابد للمرأة أن تحسن خلقها، لأنك تختلف مع عدو خارجي تروح البيت ترتاح، أما إذا كان الاختلاف مع صاحبة البيت تخرج ضيق وترجع ضيق، لا أشد ضيقة من خلاف النساء مع أزواجهن والأزواج مع زوجاتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كم حارب من حروب، أصيب بجراحات، قتل أحبابه وأصحابه وأقاربه ولا بالا، فلما أغلظنا عليه نساءه رضوان الله عليهن هجرهن شهر من شدة ما لحقه، والصحابة يبكون، يعني ما بكوا في الحروب، ما بكوا في المواجهات، لكن بكوا للخلاف الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته، بكوا. دخل عليهم عمر في المسجد وهم يبكون، يبكون على غضب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الزوجات إذا أراد غيرهن زوج، قال له عمر: يا رسول الله، إذا أردت غيرهن زوجناك، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. الآية. الشاهد أن الإنسان إذا لم تكن زوجته هي الأنس، لم تكن زوجته هي المهدئ في حال الشدة، أين يذهب؟ أين يذهب؟ فلا بد للمرأة أن ترعى زوجها وتحسن إلى زوجها وتعرف حق زوجها مهما كان، حق عظيم. ولا بد للزوج كذلك أن يعرف. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا أتى أهله. وبالسند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله. هذا موضح، لأنه جاء في بعض الروايات إذا أتى أحدكم أهله، ليس المراد أنه يقول الذكر بعد انقضاء المعاشرة، وإنما يقوله إذا أراد أن يأتي أهله، وإذا نسيه وذكر في حال المعاشرة لا بأس أن يأتي به. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، يكتفي بهذا، ولو قال بسم الله الرحمن الرحيم لا أنكر عليه، لكن يكتفي بهذا: اللهم جنبنا الشيطان، يعني سلمنا من مشاركته لنا في ما نحن فيه وفي غير ذلك، وجنب الشيطان ما رزقتنا من الأبناء والذرية، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. وهذا معنى عظيم، أي لم يضر الولد المذكور بحيث يتمكن من إضراره في دينه أو بدنه، وليس المراد رفع الوسوسة من أصلها، وليس المراد عدم الأذى له. يا أخوة، فيه فرق بين لا يضر ولا يؤذي، مثل حديث: لو أن أحدكم، أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء، ومن نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، ليس معناه أنه لم يصبه شيء، قد تصاب ولكن لا تضر. فهنا الشيطان قد يؤذي هذا المخلوق، ولذلك ما من مولود إلا ويعني يأتيه الشيطان ويصرخ منه، لكن ما يضره وإن أتاه وإن وسوس وإن حاول. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. قد اختلف في هذه الحسنة، فقيل الجنة وقيل العلم وقيل العمل وقيل، وهي شاملة شاملة. آتنا في الدنيا حسنة، حسنة الدنيا العلم والعمل الصالح، وما يدخل تحتها من صلاح الأبناء، من صلاح الزوجات، من صلاح الرزق، من سعة البيت، من حسن المركب، كل أسباب السعادة داخلة في هذه الحسنة. فبدل أن تقول: اللهم أسألك وأسألك 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 وأسألك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فأنت تسأل الله كل خير وتستعيذ بالله من كل شر وضير باللازم. ولذلك قال الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله. فالمراد بالحسنة هنا الخير، الرزق، السعة، الصلاح، الزوجة، الأولاد، كل خير. وما أزهد الناس في هذا الدعاء، مع أنه من أبرك الأدعية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به في كثير من شأنه كما سيأتي معنا. وفي الآخرة حسنة، فسروها بالجنة، فسروها بالرؤية إلى الله، أعم من ذلك، كل خير الجنة ويدخل فيه الرؤية إلى الله سبحانه وتعالى ورضى الله عز وجل. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انظر إلى هذا القول، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في بعض الأحاديث ما يدعو دعاء إلا جاء بهذا الدعاء، ولذلك أنس كان إذا دعا بدعوات أدخل فيه هذا الدعاء، وجاء عن عمر أنه كان يدعو بهذا الدعاء في طوافه، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بهذا الدعاء بين الركنين فيه كلام، مع أن الشيخ الألباني يحسنه. وذلك الرجل الذي كان يدعو على نفسه اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعذبني به في الدنيا، فصار حتى صار كالفرح، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا قلت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال رحمه الله باب التعوذ من فتنة الدنيا. وبالسند المتصل حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا عبيدة هو ابن حميد عن عبد العبيدة هو ابن حميد عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة. الله أكبر، والله هذه فائدة في هذا الحديث لم أقف عليها إلا الليلة، أو لم يعني مركز عليها إلا الليلة. انظر إلى قوله كما يعلمنا الكتابة، هذا دليل على حرص على هذه الكلمات. قد جاء في التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، جاء في الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، جاء في خطبة الحاجة كما يعلمنا السورة من القرآن، جاء في هذا الموطن كما تعلم الكتابة. فلو أن طالب علم يوفق إلى جمع هذه الأحاديث التي فيها كما يعلمنا، لأنها دليل على عناية بهذه الأحاديث بهذه الأدعية بهذه الألفاظ الشرعية، اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر، خمس دعوات يعلمهم بها كما يعلمهم الكتابة. اللهم إني أعوذ بك من البخل، لأن البخل يمنعك من إيصال النفقات الواجبات أو المستحبات إلى موطنها، يمنعك من خير عظيم. وأعوذ بك من الجبن، لأن الجبن يحول بينك وبين الكلام بالحق، النصرة للحق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المجاهدة للكافرين، المجاهدة للمنافقين، جبن خلق سيء. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، لأنه يردك إلى أن تكون محتاجا إلى ربما أن تنظف مما يخرج منك، ويضحك عليك الصغار والكبار ويملك حتى الأهل. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، جميع فتن الدنيا، كل فتنة، فتنة الزوجة، فتنة الابن، فتنة الجار، فتنة الدار، فتنة الصاحب، فتنة العدو، فتنة القريب، فتنة البعيد، فتن الدين، فتن الدنيا، وعذاب القبر، لأنه شر عريض أن تعذب في قبرك، عذاب أليم. أين تتجه؟ أين تهرب؟ أين المفر؟ إلا أن يرحمك الله سبحانه وتعالى. ولأن القبر أول منازل الآخرة، من سلم منه فما بعده أيسر، ومن شد عليه فما بعده أشد. نسأل الله السلامة والعافية.